إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى، ومع كتاب الزكاة، ومع باب زكاة الأثمان. والمقصود بالأثمان هما النقدان، الذهب والفضة. الذهب والفضة سمي بالأثمان لأنهما عوض لغيرهما من الأمور، لذلك هما يعني أموال يشترى ويباع بهما، ولنفاستهما سميا بالأثمان. نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. قال: وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر وفيهما ربع العشر، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. قال: وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا أيضا: وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه. قال: إذا بلغت نصابا.
بيّن مصنف رحمه الله تعالى زكاة الأثمان، وهي كما قلت النقدان، والأثمان جمع ثمين، لنفاستهما سمي بذلك. وضابط نصاب الأثمان هي أن يبلغ الذهب 20 مثقالا، والمثقال والدينار بوزن واحد، وقيل بينهما فرق طفيف، وهو ما يعادل 4 جرامات ونيف. وإذا قلت ضربت 4 جرامات في 20 ونيف في 20 تخرج 84 جرام تقريبا و8 من عشرة، والله أعلم. وإذا زكى المسلم ما زاد على 84 جرام كان ذلك ماذا؟ أحوط له. وهذا إذا كان نقدين يعني مضروبين ومسكوكين من أجل أن يكون عملة للبلد. وفي كل 20 مثقالا نصف مثقال، وسيأتي الكلام على الفضة ونصف المثقال. وبعد أن نبين الموضوع لعل أخي الشيخ أحمد حضر يعني مقدارهما بالريال، ولكن بعد قليل، بعد أن نتكلم عن نصاب الفضة إن شاء الله تعالى. نعم،
سأل الله إليكم. ربع العشر.
نعم، ربع العشر، وهو نصف مثقال. نصف مثقال يعني ما دام النصاب 20 مثقالا فربع العشر نصف مثقال، نصف مثقال، نصف دينار، على قول من يقول إن الدينار والمثقال على وزن واحد، ومن قال إن هناك فرقا طفيفا بين المثقال والدينار فهذا له حساب آخر.
صلى الله عليكم. يقدر النصاب في زمن في أيامنا هذه؟ إيه؟ طبعا حسب السوق،
حسب السوق، لكن هذا اليوم ما تعرف.
نعم، طيب. 20 دينارا أحسن الله إليكم، ويقابله الآن 85 إلى 86 غرام.
نعم،
وهو ما يعادل 12,298 ريال.
أحسنت، يعني 20 المثقال أو 85 جرام تعادل 12,000 من العملة السعودية و298 ريالا، 12,000 أو 12,298 ريالا. وسيأتي الكلام على الفضة إن شاء الله تعالى.
ومن الفضة ما يعادل 200 طبعا درهم من الفضة
يقابله
نعم يعادل الآن 2050 غرام.
2050
غرام من الفضة الخالصة.
أيوة.
ونفس السعر.
نفس كم يعني نفس؟
تقريبا 12,298
درهم
يعادله. لا من الريال. من الريال أحسن الله.
يعادلها نعم من الريال.
نعم
نفس الشيء يعني.
نعم نعم.
وهما مثقال 200 مثقال.
نعم.
تعادلان 2050
غرام.
وخمسين غرام.
نعم.
أو جرام على الترجمة.
نعم.
وبلغة القوم جرام.
نعم.
فإذا يعني الآن هذا بالنسبة لما يعادلها من الريال السعودي، وهو موجود، وهو يقدر بالريال السعودي القديم الفضة ب55 ريالا. الريال الفضة السعودي القديم الفضي ب55 ريال، تعدل 200 درهم، تعدل 200 درهم، وهي 5 أواق من الفضة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق زكاة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق زكاة. والأوقية، الأواقي جمع أوقية، وهي 40 درهما. 40 درهما. تفضل.
أحسن الله إليكم. فالحاصل أن من كان عنده 12,298 ريالا فأكثر تجب عليه الزكاة،
وجبت عليه فيها. نعم. الزكاة.
نعم. أو 85 غرام ذهبا أو 2050 غرام من الفضة.
من الفضة.
نعم.
نعم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة.
20 مثقال من الذهب أو 200 درهم. درهم من
الفضة.
الفضة. نعم. ليس فيما دون 200 درهم أو 20 مثقالا زكاة. يعني النصاب 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، ويعادله بالريال ما ذكرنا لكم.
قال: وبالدنانير 25 وسبعا دينار وتسع دينار.
على من يفرق بين الدينار والمثقال. نعم.
بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم. ونصاب الفضة 200 درهم لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة.
الورق هي الفضة، ومنه قول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. نعم.
قال رواه أحمد ومسلم.
تسمى ورق وتسمى رقة وتسمى رقة، يعني على اللغتين رقة ورقة أرجح، لأن الرقة الورق ورقة بكسر الراء وأوضح. قالوا إنها حذفت الواو وعوضت عنها بالتاء المربوطة، بدل ما يقولون ورق يقولون ماذا؟ رقة. يقولون رقة بدلا من كلمة ورق، فجعلت التاء المربوطة بدلا من الواو التي حذفت في أول الكلمة فسميت رقة. نعم.
قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه. والأوقية 40 درهما، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم.
يعني الخروب لا ينضبط الآن، هذا اجتهاد من بعض الفقهاء، وإلا فحب الخروب لا ينضبط. الحبوب دائما تكبر وإيش؟ وتصغر بحسب السقيا وبحسب السماد وبحسب كذا. الآن لو نظرت أنت إلى الأرز أو إلى القمح تجد حبة قمح تكون ربع حبة قمح أخرى مما سمد سمادا جيدا أو كان في الأرض البعل النظيفة. فيعني الحبوب لا تنضبط، لا بالشعيرة ولا بالقمح، لكن هذا اجتهاد من بعض أهل العلم المتقدمين قبل أن تنضبط الآن الموازين. نعم.
قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة.
يعني افرض الآن عندك 10 مثاقيل ومئة درهم، 10 مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة، ومئة درهم من الفضة، كيف تزكيها؟ تضم 10 إلى 100 وتزكيهما وينظر الأصلح للفقراء، يخرج من أيهما يراه أصلح لماذا؟ لمن؟ للفقراء. نعم.
قال: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني. قال الإمام أحمد رحمه الله: 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عن الجميع. وقال الترمذي رحمه الله: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إجابة الزكاة في الحلي.
نعم. الحلي الجمهور يرون أنه لا زكاة في الحلي، واستدلوا بما سمعتم من حديث ليس في الحلي زكاة، وهو ليس موجودا عند الطبراني كما قال المصنف، ليس موجودا كما حقق ذلك شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى، ولم يثبت مرفوعا، وإنما ثبت موقوفا على بعض الصحابة الذين ذكروا، ولم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب الجمهور، أن الحلي المستعمل الذي لم يعد للتجارة فإنه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة، والأدلة هي ما سمعتم. القول الثاني ولعله الصحيح الذي تطمئن إليه النفس: وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا. وعندنا في هذا دليلان. الدليل الأول: عموم الأحاديث الواردة في زكاة الذهب والفضة، ولم تستثني ماذا؟ ها؟ ولم تستثني ماذا؟
حلي. ولا
الحلي، خليكم معي، ولم تستثني الحلي. فالحديث الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لم يستثن منها الحلي أبدا، ولم نجد من يستثني، لم نجد دليلا على الاستثناء. الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها جارية عليها مسكتان من فضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمها: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ يعني إذا لم تخرجي ماذا؟ زكاته. ولذلك فإن قول الترمذي رحمه الله لم يثبت في زكاة الحلي شيء محل نظر، فالصحيح أنه ثابت. والحديث الذي استدل به الجمهور لا يثبت من حيث الرفع، لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا. وربما كان هناك دليل ثالث، وهو أنه أيضا فتوى عدد من الصحابة ومنهم أبو بكر وعليه الإمام أبو حنيفة وعامة المحدثين، وهذا العجيب، يعني غالبا الإمام أحمد والشافعي يكونان مع المحدثين، لكن في هذه المسألة، في هذه المسألة الإمام أحمد مع الجمهور مع الفقهاء، وأبو حنيفة الذي يعول على الرأي رحمه الله تعالى هنا مع المحدثين في هذه المسألة. ولعله نظر إلى بالنظر أن الحلي ذهب وفضة وفيهما زكاة، ونظر إلى مصلحة الفقراء والمحتاجين، ونظر أيضا إلى أن العلة التي علل بها الجمهور لا تقاوم النصوص التي جاءت في وجوب ماذا؟ الزكاة في الذهب والفضة العامة. فمسألة يعني استثناء هذه المسألة أو التركيز على أولا حديث لا ليس في الحلي زكاة حديث ضعيف وشديد الضعف من حيث الرفع، وإن كان بعض أسانيده موقوفا على بعض الصحابة ثابتا، لكنه لا يقاوم الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغتا نصابا ولم يفرق بين حولي مستعمل وغير مستعمل، مع حديث المسكتين حديث الجارية التي لبست هذا الحلي أو هاتين المسكتين. الحقيقة أنا لا أرجح وبقوة الرأي الثاني وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا تنقص الجمهور جمهور الأئمة ولا النيل منهم، لكن طالب العلم عليه أن ينظر في الدليل الإيش الأرجح والأولى فيأخذ به، لأن أحيانا بعض النساء يعني إحداهن اتصلت علي مرة على الهاتف المجاني تقول عندها 3 كيلو من الذهب حلي كلها حلي ليست سبائك، وهي تستعملها يعني كل مناسبة تأخذ نوع معين وتعيرها أحيانا 3 كيلو من الذهب ليست بالأمر السهل، فيعني لو عطلنا هذا لا يعني كان في هذا إجحاف على الفقراء والمساكين، علما بأن الأحاديث الصحيحة في صالح هذا القول، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. عائشة نفسها رضي الله عنها ثبت عنها أنها قالت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أوضاحا فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار.
نعم، وهذا حديث صحيح أيضا، وهو قول حديث أم المؤمنين ومؤيد بحديث المسكتين والأوضاح يعني من الإيش من الفضة حلي من الفضة، فعلينا أن نتجرد للحق ولا نتعصب لأحد كائنا من كان في مثل هذه المسألة. ثم يعني النظر وهو أن الأحوط إذا جئنا للأحوط هل الأحوط الزكاة في الحلي أو عدم الزكاة؟ الأحوط للذمة والأبرأ للذمة ما هو؟ الزكاة، علما بأن هذا الأحوط مؤيد بالأحاديث التي ذكرتها لكم ومن الأحاديث التي ذكرها الشيخ. نعم.
قال وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم، وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا
أظنها للكراء.
نعم. صلى الله عليك. قال وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل.
نعم. لو أن إنسان استعمل الحلية في أمر محرم يعني كأس من الذهب أو كأس من الفضة أو مضبب بهما بما يبلغ ماذا نصابا، لأن المضبب اليسير من الفضة لا بأس، لكن لو أنه كثير يبلغ نصابا حتى يغلب على الإناء فمثل هذا تجب الزكاة فيه بغض النظر عن كونه استعمله في محرم لأنه ملك نصابا فإثمه عليه، لكن تجب عليه ماذا فيه ماذا الزكاة إذا بلغ نصابا، مثلا عند شخص عنده كأس من الذهب أو كوب من الفضة أو نحو ذلك واستعمله، كونه استعمله في محرم لا يسقط ماذا زكاته إذا بلغ نصابا. وكذلك المعد للكراء يعني للإيجار، المعد للكراء يعني المعد لماذا للإيجار، وكذلك المعد للنفقة طالما أنه بلغ نصابا ولم يحن وقت احتياج ماذا استنفاقه، يعني يقول أنا مخليه لأولادي المستقبل وهو يبلغ نصاب، وهم الآن ما غير محتاجين. في زكاة أو ليس في زكاة؟ في زكاة، ما دمت قد ملكته وبلغ نصابا، كونك تقول أريد أن أدخره لأولادي لا يسقط الزكاة فيه. وهذا تأتينا عنه أسئلة كثيرة دائما، لا سيما مع الهاتف المجاني. اكتبوا هذا الهاتف عندكم من داخل المملكة، حتى من الجوال، هو مجانا بدون مقابل، لا من الخارج لا، من داخل المملكة، في أي مدينة من داخل المملكة، وهنا لجنة من المشايخ في مكة والمدينة يجيبون، ويتحول الخط إلى أي واحد ليس مشغولا من الخطوط المعدة لهذا، هو 800-241-3 من الساعة 7 تقريبا إلى 11 ليلا، يتناوب عليه جمع من المشايخ. مرة أخرى 800-241-3، وهو تبع التوعية للحج والعمرة والزيارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. فسجلوه إذا أردتم الاتصال وأعطوه سواء للرجال أو النساء. أقول اتصلت أكثر من واحد وأكثر من واحدة، قل أنا أوفر من أجل مستقبل أولادي، يعني كل شهر أوفر 1000-2000-100-200، يعني وبلغت حد النصاب، هذا تجب فيه الزكاة، حتى لو كان ما ادخرته إلا أمس أو اليوم. هذا يسمى المال ليش؟ المستفاد، يعني الذي يدخل شيئا فشيئا، فحوله حول أصله. حوله حول ماذا؟ حول أصله، يعني أنت بدأت الادخار في رمضان، يعني شهر تحط 1000، شهر تضع 2000، شهر تضع 100، شهر لا تضع شيئا، لكن لما جاء رمضان وإذا به قد بلغ نصابا، قد بلغ نصابا، فهنا يعني يجب أن تخرج زكاته في نفس اليوم الذي يحول فيه حول أصله، الذي يحول فيه حول أصله. كذلك أما يعني إذا كان يعني المسألة الثانية ما هي التي بعد المحرم؟
نعم، قال وكذا في نعم بالحلي المحرم والمباح المعد للكراء والنفقة.
نعم، ذكرنا المباح المعد للكراء والنفقة، تفضل ايش بعده.
قال ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحض للفقراء.
ويخرج
عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحض للفقراء.
يعني مثلا لو أن هناك قيمة تزيد على الوزن، هل أخرج أقتطع من نفس الذهب أو الفضة المقدار أم نخرج على القيمة؟ طبعا العلماء يشددون في مسألة عدم إخراج القيمة إلا في الذهب والفضة، لا سيما بعد وجود العملة البديلة الآن وهي الورق، الورق غير الورق، الورق الفضة والورق هي تلك الصكوك التي تتداول الآن. فإذا كانت القيمة أفضل للفقير فإنك تخرج من القيمة، أولى من أن تخرج قطعة من الذهب أو الفضة وربما أنه لا تأتي له بنفس القيمة، لا سيما عندما يبيع الشخص فإنهم يأخذونه بثمن ماذا؟ أقل، يأخذونه بثمن أقل. نعم،
السلام أحسن الله.
طيب نقف عند هذا وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
سائل كريم يقول يشيع عندنا دعاء مشهور وقولهم اللهم بفضل صاحب هذا القبر
أعوذ بالله
أعطني كذا وكذا، ما حكم هذا الدعاء؟
هذا الدعاء اللهم بفضل صاحب هذا القبر أعطني كذا وكذا أو اغفر لي أو ارحمني أو نحو ذلك، يسمى توسلا بدعيا، وهو ذريعة إلى الشرك. فقد يقول اللهم بفضل
أعطني بفضل فلان، وغدا يقول أغثني يا فلان. فالأولى بدعة والثانية ماذا؟ ثانية شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. على كل حال هو توسل بدعي، توسل بدعي، والتوسل لا يجوز إلا في أحد ثلاثة، بأحد ثلاثة أمور: إما التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهذا حديث مرفوع صحيح، أو تقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وكل هذه أحاديث التي أذكرها: أحينما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو حديث الاستخارة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر حديث الاستخارة المعروف.
اللهم إني أستخيرك بعلمك،
اللهم عفوا، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هذا دعاء الاستخارة، فهذا كله يسمى ماذا؟ توسلا بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. وقد أمرنا الله بهذا التوسل، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فادعوه بها، فنحن ندعو الله بأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته توقيفية، لا نتوسل بأسماء غير واردة في الكتاب والسنة، أو بصفات غير واردة في الكتاب والسنة. فهذا كله يعني إذا حصل هذا فقد يتحول إلى شرك. إنما يشترط أن يكون الاسم والصفة المتوسل بهما أن يكونان واردان، واردين في ماذا؟ في الكتاب والسنة. هذا اسمه ماذا؟ التوسل بأسماء الله وصفاته. النوع الثاني التوسل لله تعالى بالأعمال الصالحة المبنية على شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن تقول: اللهم بإيماني بك وحبي لنبيك، وأن تعطيني كذا وكذا، كما قال الله جل وعلا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. وكما قال تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقد جاء حديث أمر فيه النبي، جاءت أحاديث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين التوسل بأسماء وصفاته والتوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة. من ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به ماذا؟ أجاب. ففي هذا الحديث توسل بأمرين: بقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، هنا بالأعمال الصالحة، الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، توسل بماذا؟ بالأسماء الحسنى. وحديث هذا كثيرة، منها حديث الضرير وغيره. الأمر الثالث الجائز التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. انتبه لهذه القيود: التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. كأن تشعر منك بضعف في توجهك إلى ربك فتطلب من أخيك: يا فلان أنا لدي الظرف الفلاني، فادعو الله أن يعني يرحمني وأن يرزقني كذا وكذا. فلا بأس بذلك أن يكون أولا مسلما، فلا يقبل دعاء الكافر ولا يطلب منه الدعاء. أن يكون حيا فلا يطلب الدعاء ممن؟ من الميت. أن يكون قادرا يعني أمامك تكلمه، ليس أخرس وليس أطرش، أصم يعني وليس أصم، فلا بد أن يكون قادرا على الدعاء وحيا ومسلما. ما عدا هذه يدل على ذلك لذلك حديث أنس رضي الله عنه في الاستسقاء، واستسقاء يعني عمر بالعباس، وطلب الضرير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له. الحديث طويلة لذلك نختصرها بالإشارة. وكذلك من ذلك أيضا:
يا أخي لا تنسني،
لا تنسني من دعائك يا أخي، والصحيح أنه حسن. ومن ذلك أيضا يعني استسقاء عمر، استسقاء معاوية رضي الله عنه والضحاك ابن قيس بيزيد بن الأسود، وكان رجلا بكاء من خشية الله، وغير ذلك مما فعله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كانوا في عهد النبي يطلبون منه الدعاء، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فإنهم كانوا يطلبون الدعاء ممن هو حي قادر على ماذا؟ على الدعاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا لقيت أويسا نعم
فاطلبه أن يدعو،
فاطلب منه أن يدعو الله لك. والحديث في هذا كثيرا. إذا عرفنا أن هذه أنواع التوسل الثلاثة، واختصرها: التوسل الله بأسمائه وصفاته، من يكمل؟ والتوسل الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة. والثالث: التوسل الله بدعاء المسلم، لا تقول بالمسلم، بدعاء المسلم الحي القادر على الدعاء. ما خرج عن ذلك فهو توسل بدعي، كالذي يقول: أتوسل إليك بجاه نبيك، أو بجاه العباس، أو بجاه أبي بكر، أو بجاه الحسن، أو بجاه الحسين، أو بجاه علي، أو بجاه النقشبندي والشاذلي والبدوي والمرسي والعيدروس والمرغني والمهدي والسيدة زينب سيدة نفيسة. فمن توسل بهؤلاء المخلوقات إلى الله فإنه توسل بدعي. أما إن اعتقد أن هذا المتوسل به يسمعه ويجيب دعاءه فهذا ماذا؟ فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. فانتبهوا، الأمر خطير. فكونك تقول: اللهم ارحمني بفضل فلان، هذا كلام باطل، توسل بدعي. إياك ثم إياك يا عبد الله أن تقول أن تفعل ذلك. طيب، لو أن شخص احتج بتوسل عمر بالعباس وقوله: اللهم إن كنا نتوجه إليك بنبيك فتسقينا، وإن نتوجه إليك بعمي نبيك فتسقينا، فيسقون، فأسقنا فيسقون، كيف نرد على هذه الشبهة؟ نرد عليها بعشرة وجوه، سأذكر منها ثلاثة فقط. الأمر الأول: أن من أفضل، العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هناك مقارنة، صح؟ طيب لما لم يتوسل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إيش؟ قد مات ولم يعد يطلب منه الدعاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن استسقى بدعاء الحي، ولذلك ما اكتفى بأن يستسقي به، أمره أن يخرج ويصلي بهم ثم يتوجه إلى الله ويدعو، ودعا دعاء المعروف: اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة فأسقنا. فإذا لماذا بالله، هذا سؤال لا أدري كيف لا يجيبون عليه، لما عدل عمر عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستسقى بالعباس؟ ثم الحديث يدل على أنه أكثر من مرة كما يقول أنس كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس، مما يدل على أنه أكثر من إيش؟ أكثر من مرة. ثم لماذا معاوية بعد ذلك رضي الله عنه استسقى بمن؟ بيزيد بن الأسود. ولماذا الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك؟ إذن لا يمكن أن يتصور. هل هناك أعظم وجاه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أبدا. فلما لم يستسقوا به؟ لأنه يعرفون أن المقام مقام إيش؟ مقام دعاء، والدعاء إنما يطلب من ماذا؟ من الحي. ثم ثانيا، هذا العام الذي استسقى فيه عمر بالعباس أصاب المسلمون ضنك وضيق، حتى لقد سمي عاما الرمادة لكثرة الغبار وقلة الأمطار. وأن المسلم عندما تكون له حاجة هل يذهب إلى الوسيلة الأعظم ولا يأخذ بأي وسيلة؟ الوسيلة الأعظم. وأيهم أعظم جاها، العباس أم النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يستسقي بالنبي؟ لأنه يعلم أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء. ثم ثالثا، لو أنه حصل في بعض المرات أنه عدل إلى المفضول مع وجود الفاضل، فلما لم يكرر يفعل ذلك ولو مرة واحدة فيستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ وأظن أن في هذا غنية لمن كان له قلب، لمن كان متجردا. نعم، ونبه إلى مسألة، يردد بعضهم حديثا موضوعا، توسلوا بجاهي فإن جاهي الله عظيم. لا شك أنه ليس هناك أحد أرفع مقاما ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث غير صحيح، غير صحيح، لم يثبت في شيء من كتب السنة، لم يثبت في شيء من كتب السنة. ومن أعجب العجب وما أكثر العجائب أن ابن عابدين أظن في رد المحتار قال هذا الحديث وإن كان لا يوجد في كتب السنة فلعله مما نسيه الحفاظ فسقط ولم يوجد في كتب السنة. ما رأيكم في هذه الشبهة؟ شبهة أوهى من خيط العنكبوت.
شبهة إبليسية.
أوهى من الواهي. يعني لو طبقنا هذا الكلام لأتينا بمئات الآلاف من الأحاديث الموضوعة، وقلنا يحتمل أنها من الأحاديث التي نسيها من؟ الحفاظ. وبذلك نأخذ جميع الأحاديث التي يرددها الناس. يعني مثلا حديث موضوع يعجب له، يعني لا يليق أبدا أن يوجد في كتب الفقه الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم الناس ماذا؟ أقرأهم لكتاب الله، فإن لم يكن فأقدمهم هجرة، فأسبقهم سلما يعني إسلاما إلى آخره. جاء بعض الناس فأضافوا كلاما يستحيى من ذكره ولا يمكن تطبيقه. يقول بعض الفقهاء المتأخرين إن كانوا في الهجرة والإسلام والقراءة سواء فنختار الإمام الذي يكون أجملهم زوجة، أعوذ بالله، يعني نجيبها عند القاضي ونجيب شاهدين يشهدون أن هذه أجمل امرأة. ها؟ هذا تخريب الفقه الإسلامي وليس من دين الله عز وجل. اسمعوا الطامة التي بعدها، والله أنا مضطر لذكرها لأنكم قد تطلعون عليها في بعض كتب الفقه فتظنونها حقا. طيب انتهينا، عرفنا ان تساووا كلهم زوجاتهم جميلات ما شاء الله، نظرنا في زوجات الأئمة كلهن بيضاوات جميلات من ما شاء الله تبارك الله. يقول يا أمهم أطولهم ذكرا، شر البلية ما يضحك، هذا بلاء ما هو فقه، والله هذا بلاء، هذا في حاشية الشرنبلالي من بعض الفقهاء المتأخرين. إذن كيف يقول كيف يجوزها؟ يعني نجيب المتر ونقيس ذكره؟ ها؟ نجيب الأئمة عندنا 20 إمام، يعني نضيف الاختبار للأئمة نجيب متر ونقيس ذكر كل واحد فأيهما ذكره كان أطول نقول أنت الإمام، أعوذ بالله. هل هذا من دين الله؟ لا والله، إنما هذا من الهراء ومن البذخ الفقهي عند بعض المتأخرين. هذا مثل تكلفاتهم عندما يقولون لو أن إنسان حمل قربة من الفساء. يعني متى يعبي القربة من الفساء؟ قربة تصل تسع يعني 20 جالون أروح من اللي يعبيها من الفساء؟ هذا ما هو من دين الله. اسمعوا والله أنا ما أذكره للتفكه، والله الذي لا إله غيره، إنما أذكره للتحذير من بعض الكتب التي تتكلف. مثلا بعض المتأخرين من الفقهاء الحنابلة يقولون العقيقة لا يكسر عظمها. ليش؟ يعني يقولون تبركا يعني. ولذلك بنى عليها بعض الخرافيين أنه يعلق الحنك، حنك العقيقة في البيت إلى الحول إلى ما بعد الحول. ليش لا يكسر عظمه؟ كسره خليه 20,000 قطعة. هذا كل ما يصلح. هناك أشياء ليست من دين الله وإن وجدت في بعض كتب الفقه. فانتبهوا يا إخواني وأحرصوا على الحق بدليله. المسلم عليه أن يحرص على الدليل، فأن وجده اتبعه. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.